بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا أن المدرسة أو الخط الذي دعا إليه الشيخ المفيد وعمل على تثبيته وتوكيده استكمل مراجعه في الحديث وفي الرجال، وبين هذه المراجع في الحديث وفي الرجال وما يرتبط بكل مرجع من هذه المراجع من شؤون تتعلق فيه كمرجع للتخصص في الفقه والاجتهاد. ننتقل الآن إلى المتون الفقهية. المتون الفقهية أيضا ما طلبه الدراسة الفقهية. المتون الفقهية تؤلف لغايتين أو لتحقيق غرضين. الغرض الأول هو أن تقدم فتاوى، طبعا المتون الفقهية مجموعة فتاوى، أن تقدم فتاوى يعمل وفقها من يقلد صاحب هذه الفتاوى. والغرض الثاني الذي يتعلق بالتشريع هو أنها تعرض أقوال هذا المجتهد أو هذا الفقيه. فإذا أردنا أن نبحث في مسألة من المسائل أو ندرس أو ندرس مسألة من المسائل ونريد أن نتعرف الأقوال في تلك المسألة نرجع إلى هذه المتون الفقهية. فهذه المتون الفقهية تنفعنا في تزويدنا بأقوال الفقهاء في المسألة حتى نعرف هل هناك اتفاق أو هناك اختلاف، وإذا كان اختلاف ما هو مدى ومستوى هذا الاختلاف يفهم من هذه المتون الفقهية، منها الرسائل العملية المعروفة الآن بالرسائل العملية، ما تسمى بالمتون الفقهية أصبحت تسمى بالرسائل العملية لأنها تعطى للعمل كما يقولون. ورأينا أن الشيخ المفيد نفسه بدأ العمل بوضع المقنعة كمتن فقهي ولم يضمنها نصوص الأحاديث، وإنما ضمنها الفتاوى بتعبيره وبصياغته الخاصة المستفادة من مصادرها من الآيات والأحاديث. قلنا ليلغي هذا الجانب الموجود أو هذا الجمود الموجود في مدرسة الفقهاء المحدثين. بعده بعد المقنعة ألف الشريف المرتضى، وقلنا هو تلميذ الشيخ المفيد. رسالته المعنونة بجمل العلم والعمل. أعطونا جمل، كلمة جمل المقصود منها الشيء الكامل أو المجموعة أو هذا، يعني ما هو جمع جملة باللغة النحو أو بلغة النحو أو مصطلح النحو. العلم والعمل، الكتاب طبعا في كتاب بهذا العنوان أكثر من كتاب. المقصود بالعلم بيان أصول الدين، والمقصود بالعمل الفتاوى بيان فروع الدين. أصول الدين تعرف، يعني تؤخذ كمعرفة فقط، العقيدة معرفة، لكن فروع الدين تؤخذ للعمل. فمن هنا جمل العلم والعمل، يعني المختصر، هذا كلمة جمل بتعبير آخر، المختصر في بيان أصول الدين وفروع الدين. والكتاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في أصول الدين والقسم الثاني في فروع الدين. السيد المرتضى أو الشريف المرتضى ألف كتابه هذا بتوجيه وإرشاد من أستاذه الشيخ المفيد، وأيضا نهج فيه الخط الذي أراد الشيخ المفيد المنتهج، وهو أن لا يضمن الكتاب نصوص الأحاديث كما تفعل مدرسة الفقهاء المحدثين، وإنما فتاوى تؤخذ من الأحاديث ومن الآيات، يعني من مصادر التشريع، وتصار بعبارة المؤلف نفسه. ويشير أيضا إلى أن الشيخ المفيد أمره بهذا، يقول: أما بعد فقد أجبت إلى ما سألنيه الأستاذ، إنه الشيخ المفيد أستاذ السيد المرتضى أدام الله تأييده، من إملاء مختصر، من الجمل هنا تعني مختصر، محيط بما يجب اعتقاده، مختصر كامل، كلمة جمل، محيط بما يجب اعتقاده من بيان أصول الدين، من جميع أصول الدين، ثم ما يجب عمله من الشرعيات. فالعلم يعني الأصول، العمل يعني الفروع، الأحكام الفقهية، ثم ما يجب عمله من الشرعيات التي لا يتأكد المكلف من وجوبها عليه لعموم البلوى بها، ولم أخل، يعني المكلف لا يعرف الأحكام المطلوبة منه، فيعطى هذه الفتاوى حتى يعمل على وفقها. ولم أخلي شيئا مما يجب اعتقاده من إشارة إلى دليله. يقول بالنسبة إلى أصول الدين كنت أشير للدليل، لأن أصول الدين لا تؤخذ عن طريق التقليد، وإنما يجب على كل مكلف أن يجتهد بها ويستند إلى دليل، أي دليل كان يقتنع به. فمن هنا يقول كنت أشير إلى الدليل، وجهة عملي على صغر الحجم وشدة الاختصار، ولن يستغني عن هذا الكتاب مبتدئ تعليما وتبصرة، يعني يتعلم هذا الكتاب، ومنتهن، يعني وصل إلى مرحلة الاختصاص والتخصص، تنبيها وتذكرة، ينبه إلى الأقوال أو يعطيه الأقوال. أيضا هذا كتاب ثاني ألف من المتون الفقهية، وطبعا لا بد من أن يكون هناك الشيء الكثير الذي يحقق الهدف من إلغاء الطريقة المتبعة عند مدرسة الفقهاء المحدثين. من هنا تلميذ الشريف الرضي، وهو أبو الصلاح تقي الدين ابن نجم الدين الحلبي، المعروف أبو الصلاح الحلبي، من الفقهاء المعروفين والمعدودين، وسيأتي عندما نتحدث عن مركز الحلب نذكر هذا الفقيه. ألف أيضا مثل فقهي اسمه الكافي في الفقه، الكافي في الفقه، أيضا هذا من المتون التي ألفت لهذه الغاية، ولعله بإرشاد من السيد المرتضى لأنه كان تلميذه. من أهم المتون التي ألفت وكان متنا موسعا إلى حد ما هو كتاب النهاية، كتاب النهاية للشيخ الطوسي. كتاب النهاية معنون هكذا: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. هذا التعبير مجرد الفقه والفتاوى، تجريد يعني التخليص، إذا قلت جردت شيء يعني خلصت، هناك أشياء زوائد أنا خلصت من هذه الزوائد، هذا المقصود بالتجريد هنا. كأنه كتب الفقه يذكر فيها الفتاوى ويذكر فيها السنن من أذكار ودعاء وأوراد ومستحبات. فالشيخ الطوسي يقول: أنا جردت النهاية من هذه الأشياء وجعلت هذا الكتاب، كتاب النهاية، مقصورا على الفتاوى فقط. وكتاب النهاية لأهميته أصبح هو المقرر للتدريس، وكان أبحاث والشروح والدراسات كلها تدور في هذا الكتاب وحول هذا الكتاب. والكتاب ألف على طريقة، يعني قلنا أنه كان التحرك بتوأدة يعني وبتحفظ، ألف هذا الكتاب على طريقة مدرسة المحدثين، يعني في الغالب، في كل ما فيه، في الغالب كان الشيخ الطوسي يذكر متون الأحاديث، نصوص الأحاديث كفتاوى، حتى يمهد لما يأتي فيما بعد. ولذا بعضهم يرجع إليه إذا أعوزه النص، يرجع إلى كتاب النهاية، لأن الموجود إما نص الحديث أو مضمون الحديث بدقة. الشيخ صاحب الذريعة تحدث عن كتاب النهاية، يقول النهاية في مجرد الفقه والفتوى من أعظم آثاره، أعظم مؤلفات الشيخ الطوسي، وأجل كتب الفقه ومتون الأخبار. هذا يشير إلى أنه ألف على طريقة مدرسة الفقهاء المحدثين بذكر نصوص الأخبار، نصوص الأحاديث. أحصي في فهرسه المخطوط عند العلامة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء في 22 كتاب، كانوا عامل له فهرس الشيخ كاشف الغطاء، و214 بابا. وقد كان هذا الكتاب من لدن عصر مصنفه إلى زمان المحقق الحلي كالشرايع بعد مؤلفها، يعني من زمن الطوسي إلى زمن المحقق الحلي القرن السابع، يعني من القرن الرابع أو أوائل الخامس القرن السابع، حوالي 200 سنة أو أكثر. هذا الكتاب هو الكتاب الدراسي للأحكام الفقهية. عندما ألف المحقق الشرائع حل الشرائع محل النهاية، وأصبح هو الكتاب الدراسي. أشار إلى هذا الكتاب كتاب النهاية في كتابه المفصول الذي سنتحدث عنه فيما بعد. يقول وكنت عملت على قديم الوقت، يعني قديم الزمن، كتاب النهاية، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولهم من المسائل، يعني كتاب فقه موسع، جمل العلم والعمل للسيد المرتضى مختصر، المقنع للشيخ المفيد إلى الاختصار أقرب من إلى التوسعة. النهاية جاء كتاب فتاوى موسع. ولذا يقول وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولهم من المسائل وفرقوه في كتبهم ورتبته ترتيب الفقه، يعني بوبت الكتاب على الأبواب الفقهية وجمعت من النظائر ورتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، يعني السبب الذي ذكره في نفس مقدمة النهاية. ولم أتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها، يعني أخلي باب كذا أو باب كذا، هذا معنى تعقيد الأبواب. لأني نظمت تنظيم الفقه والجمع بينها، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة، لاحظ العبارة التي تأتي هنا، حتى لا يستوحشوا من ذلك. يقول أنا اتبعت طريقة مدرسة الفقهاء المحدثين، فذكرت نصوص الأخبار حتى لا يستوحشوا من هذا الكتاب فيرفضوه لأنه لم يدون على طريقتي. وهو دون على نفس الطريقة، ولكن بنفس الوقت كانت له تعبيرات في الكتاب تمهيدا أو في تحفظ، وبالإضافة إلى هذا فيه تمهيد لما يأتي بعده من متون فقهية. السيد بهرانو أيضا يشير إلى أن الكتاب ألف على طريقة مدرسة الفقهاء المحدثين للسبب الذي ذكرنا. يقول وله، طبعا يقصد الطوسي، في هذا العلم في علم الفقه كتاب النهاية الذي ضمنه متون الأخبار، وقال السبب أنه ضم حتى لا يستوحشوا، حتى لا يقولوا أنه خرج عن الحديث، خرج عن الطريقة المألوفة لدى الفقهاء الرواة، مدرسة الفقهاء الرواة التي كانت على عهود الأئمة. قل حتى لا يحصل هذا نحن نعمل هذا. يعني وإشارة إلى أن الفقهاء إذا عوزتهم النصوص يرجعون، كما المحت إلى هذا، يرجعون إلى كتاب النهاية. الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر يقول، كتاب الجواهر جواهر الكلام، يقول رسالة ابن بابويه والد الصدوق اللي قلنا أنها مضمون نصوص أخبار، ونهاية الشيخ الطوسي قيل إنهما متون أخبار، وقيل إنهم يعني الفقهاء إذا عوزتهم النصوص رجعوا إليهما وأمثالهما، إذا ما لم يعثروا على الحديث يرجعون، لأن الحديث موجودة هنا بحذف الأسانيد. بعد النهاية الشيخ الطوسي ألف متن آخر مختصر اسمه الجمل والعقود، اسم الكتاب الجمل والعقود، الجمل يعني مختصر، هذا قلنا أنه الكتاب المختصر لكن كامل من هالناحية، والعقود يعني يراد به معنيين في مجال التأليف، يعني عقد الأبواب يعني التبويب، في مجال الفقه كمصطلح فقهي يعني المعاملات التي تشتمل على العقد، أو ما يقصد هو التبويب. ألفه أيضا بتوجيه وإرشاد من الشيخ المفيد، ألف هذا الكتاب وهو الجمل والعقود في مقدمته في الخطبة، خطبة الكتاب يعني مقدمة الكتاب. أما بعد فأنا مجيب إلى ما سأل الشيخ الفاضل أدام الله بقاه من إملاء مختصر يشتمل على ذكر كتب العبادات وذكر عقود أبوابها، عقود التبويب يعني، وحصر جملها وبيان أفعالها وانقسامها إلى الأفعال والتروك، وما يتنوع من الوجوب والندب والآداب. ثم يشير هو إلى ضبط إلى بالعدد والتسهيل إلى آخره، يعني ما يرتبط بالكتاب. من المتون الفقهية التي ألفت، تقرأوا العبارة وتشوفون عبارة شوية طويلة، التي ألفت أيضا لهذه المهمة، مهمة تثبيت هذا الخط وإعطاء الدراسة متطلباتها من المتون الفقهية، المراسم، كتاب المراسم، ويعرض أيضا بالمراسم العلوية لسلار قاضي سلار الديلمي، هذا تلميذ السيد المرتضى. وأيضا المتون الفقهية التي ألفت في هذا العهد إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، اسم الكتاب هذا عنوان الكتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة للصهرشتي، أيضا هذا أبو الحسن الصهرشتي تلميذ السيد المرتضى، يبدو أن السيد المرتضى كان يكثف الحث على طلابه للتأليف في المتون الفقهية. جواهر الفقه أيضا من المتون التي ألفت، جواهر الفقه للقاضي ابن البراج الطرابلسي الشامي، أيضا هذا تلميذ الشيخ الطوسي، وربما كان بإعاز وإرشاد وتوجيه من الشيخ الطوسي. المهذب للقاضي ابن البراج أيضا من المتون التي ألفت. هذا المهذب لاحظوا هنا فائدة فيكم، يطلق عليه المهذب القديم، إذا قيل المهذب لابن البراج يكفي، وإذا قيل إذا لم يذكر المؤلف يقال المهذب القديم في مقابل المهذب البارع، كتاب عنوانه المهذب البارع لابن فهد الحلي، أطلقوا عليه المهذب الجديد هذا الأخير للتفرقة بينهما، هناك هذا ذلك مهذب قديم وهذا مهذب جديد. متن ثالث في الفقه ألفه ابن البراج أيضا الموجز في الفقه. من المتون التي ألفت في هذا العهد وكلها لم تضمن نصوص الأحاديث، فتاوى بصياغة مؤلفها، الوسيلة للشيخ ابن حمزة وهي من الكتب المشهورة المعروفة، وهو من تلامذة الشيخ الطوسي. أيضا مما ألف في هذا العهد لنفس هذا ابن حمزة صاحب الوسيلة كتاب الرائع في الشرائع، قلنا المقصود في الشرائع هنا الأحكام، يعني مو الشرائع الإلهية بمجموعة، لا الشرائع يعني الأحكام هنا ترتبط بشريعة الرسول. هذا يعني أهم المتون الفقهية، وطبعا هذا عدد كبير من المتون الفقهية التي تساعد على توفير المقرر الدراسي في المتن الفقهي للطلاب، وأيضا توفر أمام الباحثين من الفقهاء الأقوال في المسائل الفقهية. الفقه الاستدلالي، ذكرنا أن الشيخ الطوسي ألف التهذيب، والتهذيب هو من نوع الفقه الاستدلالي، لكن التهذيب كان الشيخ يذكر فيه الأحاديث، يعني هو إلى طريقة مدرسة المحدثين، الفقهاء المحدثين أقرب منه إلى مدرسة الشيخ المفيد. من هنا كانت هذه المدرسة بحاجة إلى تأليف كتاب في الاستدلال يعتمد التحليل والتعليل والنقد والمناقشة والتفنيد إلى آخر ما يدور في عالم البحث. فألف الشيخ الطوسي لهذا كتابه المبسوط، هذا المعروف المشهور والمعروف، كتاب الخلاف الذي أشرنا إليه، قلنا هذا في علم الخلاف، وكتاب المبسوط لهذا. طبعا بدأ هو بكتاب الخلاف أول مرة. لماذا بدأ بكتاب الخلاف؟ ليمهد للتأليف المبسوط، لأنه التأليف المبسوط شذ كامل لمدرسة المحدثين تماما، فهو أراد أن يمهد. ألف كتاب الخلاف وأخذ يذكر فيه آراء المذاهب الأخرى، ويستعمل طريقة الاستدلال الحديثة من تحليل وتعليل ونقد ومناقشة حتى يمهد فيه للتأليف، لتأليف المبسوط، وفعلا مهد به لتأليف المبسوط. ثم ألف المبسوط بعد الخلاف، وتسميته بالمبسوط، والتسمية هذه كلمة مبسوط تنبئ أو تشير أو توضح لنا أن الإسلال هنا موسع غير ما كان عليه سابقا، تذكر الفتوى ويذكر الحديث الذي يدل عليها، لا. هنا يأتي كلام حول الحديث من حيث التوضيح، من حيث إلى آخر، يعني هذه الأشياء التي تذكر في مجال البحث، يكون هناك تعليل وتحليل وشرح وتلخيص، تأصيل، تفريع، ناقد، ترجيح، قبول، رفض، كل هذه تدخل في مجال البحث، تطبيق قاعدة، استنطاق النص، كل هذه تدخل في مجال البحث. المبسوط كان هو النقلة العلمية، النقلة العلمية للدراسة الفقهية الإمامية من مدرسة المحدثين إلى المدرسة الأصولية التي سنشير إليها ونسميها فيما بعد بهذا الاسم. وبالمبسوط تثبت هذا الخط وتأكد هذا الخط، وضعف اتجاه المدرسة، مدرسة الفقهاء المحدثين، وانتهى اتجاه مدرسة القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد. في مقدمة الكتاب الشيخ المبسوط يشير إلى سبب التأليف، يقول أنه هذا اللون من الاستدلال الذي يقوم على ما ذكرنا من عناصر الاستدلال، تحليل وتعليل وناقد وقبول ورفض ومناقشة، هذا موجود في كتب فقهاء السنة. وقلنا أن فقهاء السنة باعتبار انقراض جيل الصحابة سبقوا إلى هذا، فالمفروض أن يكون لدينا أيضا نحن هذا، ندرس الأحاديث ونستنتج وإلى، فأشير إلى هذا هو في البداية. ثم يذكر منهجه لتأليف الذي سار عليه في تأليف هذا الكتاب. نقرأ بسرعة حتى قبل أن ينتهي الموضوع الوقت. يقول: فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فسرها الفقهاء. هذا أول شيء، استوعب كل موضوعات الفقه، وهي نحو من 30 كتابا. في نسخة من نسخ المبسوط مكتوب 80، يعني 80، وهو صحيح 80 لأنه أنا أحصيت الموضوعات الموجودة في الكتاب وكانت 80، يبدو أن العبارة صار فيها تصحيف، طبعا قلت نص العبارة من إحدى النسخ. يقول: أذكر كل كتاب منها على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، يعني لا يريد يعني من الإطالة في التعبير. يقول: واقتصرت على مجرد الفقه أنا قلنا دون الأدعية والآداب، هذا معنى التجريد. التجريد أنه نذكر فقط الأحكام، أما المندوبات من الأدعية المسنونات يعني من الأدعية والآداب والأذكار ما تذكر. وأعقد فيه الأبار، أعقد يعني أبوب الأبار بشكل تترابط تربيطا عضويا، يعني يعقد بعضها بعض، يعقد يعني يرتبط بعضها بالبعض، تأتي متسلسلة يعني لا تأتي متفرقة مشتتة مبعثرة، هذا معنى التعقيد. وأقسم فيه المسائل وأجمع بين النظائر، يعني هذه المسألة مع هذه المسألة تدخل ضمن إطار واحد تضم إلى هذا الإطار. وأستوفيه غاية الاستيفاء يعني استيعاب الموضوع، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون لرأيه، وأقول ما عندي على ما يقتضيه مذهبنا يعني حسب الأصول والقواعد المرعية في المذهب وتوجبه أصول ما، بعد أن أذكر جميع المسائل. ثم يقول وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتية، يعني إذا كان لا تحتاج يعني واضح لا يحتاج إلى هذا أفتي، ولا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى تحليل، أفتي وأكتفي بهذا. وإن كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا أوم إلى تعليلها، أستعمل هنا التعليل ووجه دليلها، ما هو دليل المسألة ليكون الناظر فيها، أو كيف دل الدليل عليها ليكون الناظر فيها غير مقلد ولا مبحث، هكذا اللي موجود في النسخة المطبوعة بالطبع بالحروف، لكن كما قلت أنه ما لا معنى لها، غير مقلد ولا مبحث لا معنى لها، إذن لابد الكلمة واقع فيها تصحيف أو تحريف، دائما عندما نقرأ المفروض أن ننتبه إلى هذا. الواقع أن الكلمة واقع فيها تحريف هي ولا متحير، غير مقلد ولا متحير، يعني يبقى ماذا يصنع، أو ربما تكون متخير وإن كان متخير بعيدة، يعني يختار من دون أن يرجح، طبعا هذه عن بعيدة، لا مقلد ولا متحير ماذا يصنع، يبقى متحير ماذا يصنع. قل إذا بينت وجه الدليل وكيفية دلالة الدليل لا يبقى تحير عند هذا. وإذا كانت المسألة والفرع ما فيه أقوال العلماء ذكرتها وبينت عللها والصحيح منها والأقوى، الأقوى من حيث الدليل، هذه مصطلحات عند الفقهاء وتجدوها في الرسائل العلمية بكثرة، الأقوى، الأقوى بالنسبة إلى الدليل يعني ما يدل عليه الدليل بشكل أقوى من دلالة من دليل الآخر أو من دلالة على القول الآخر. وأنبه على جهة دليلها، ما هو دليلها وكيف دل عليها الدليل، لا على وجه القياس، الشجب هنا صريح للقياس، وإذا شبهت شيئا بشيء فعلى جهة المثال مو على جهة القياس، القياس هو طبعا حمل شيء على شيء، لكن هذا يقول لا أنا لا أعمل هذا، إذا أشبه شيء بشيء أريد أن أمثل فقط، لا على وجه حمل أحدهما على الآخر في الحكم وهو معنى القياس، ولا على وجه الحكاية عن المخالفين أن أنقل أقوالهم دون الاعتبار الصحيح لا. ثم يقول ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة لئلا يطول به الكتاب، يعني أذكر القول ما أذكر صاحب القول لئلا هذا، وقد ذكرت ذلك في مسائل خلاف مستوفى، هناك ذكرت القائل من هو الشافعي أو غيره أو فلان أو فلان. وإن كانت المسألة لا ترجح فيها للأقوال وتكون متكافئة الأقوال متساوية وقفت فيها، ويكون المسألة من باب التخيير. وبتأليف الشيخ الطوسي لكتابه المبسوط الذي أعطينا عنه صورة وكذلك تعرفنا منهجه وبشكل مختصر، تكون هذه المدرسة قد استوفت ما تريده من مراجع الحديث ومراجع الرجال ومراجع الفقه متنا واستدلالا، ما تحتاجه المدرسة الفقهية، أي مدرسة فقهية، هو أصول الفقه أيضا تحتاج إلى أصول الفقه، أن تكون لديها كتب في أصول الفقه لتدرس وتدرس هذه الكتب. هذا ما عمل عليه الشيخ المفيد، وقلنا سابقا بدأ بنفسه فألف كتابه الصغير أصول الفقه. وأصول الفقه، تأليف أصول الفقه، هو موقف قوي أمام مدرسة المحدثين التي لا تؤمن بأصول الفقه وإنما تؤمن بالقواعد العامة المستخلصة من الأحاديث في حدود ضيقة. أيضا بعد الشيخ المفيد جاء تلميذه الشريف المرتضى والشيخ الطوسي، وألف كل منهما كتابا في الأصول وبشكل موسع. السيد المرتضى ألف كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة، اسم الكتاب هكذا، الذريعة إلى أصول الشريعة. الكتاب كان مخطوطا إلى عهد قريب، وقامت جامعة طهران بتحقيقه وطبعه، وانتشر الكتاب الآن بعد هذا الطبع. الشريف المرتضى عندما ألف، لاحظ الآن كيف الاهتمام بشؤون هذه المدرسة والاستفادة من خبرات التجارب وخبرات الآخرين وتلافي النقص الموجود عند الآخرين أو الابتعاد عن الضعف أو الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، قام السيد المرتضى لهذا بدراسة كتب أصول الفقه عند السنة من كتاب الذريعة. يعني من يقرأ كتاب الذريعة المقدمة والفصول أيضا يفهم هذا. قام بدراسة هذه الكتب وأبدى ملاحظة قوية عليها من حيث المنهج. قال أن كتب هذه الكتب متأثرة بالمنهج الكلامي، فنحن نريد أصول فقه لا يتأثر بالمنهج الكلامي، هو إلى طبيعة التشريع أقرب منه إلى طبيعة علم الكلام، فألف كتابه الذريعة. طبيعة أيام سيد المرتضى كان المعتزلة بكثرة، والمعتزلة علماء أساتذة فلسفة وعلماء كلام معروف، وكتب أصول الفقه التي ألفت أكثرها في أصول الفقه السني أكثرها من هؤلاء المعتزلة. فالمعتزلة لأنهم أساتذة فلسفة وعلماء كلام تأثروا بمنهج الفلسفة ومنهج الكلام، فاصطبغت كتبهم الأصولية بهذه الصبغة. الشريف المرتضى هذا بعيد عن طبيعة التشريع، تشريع نظام اجتماعي، فالمفروض أن تكون أصوله تلتقي مع طبيعته أيضا. من هذه المؤلفات التي كانت في عصر المرتضى كتاب الآراء الأصولية لأبي علي الجبائي، مو الجبائي أو الجبائي، جبائي نسبة إلى مكان في منطقة الأهواز هناك، هذا معتزل. آراء الأصولية لأبي هاشم الجبائي، ابن الجبائي المتقدم، أيضا هذا معتزلي من أعلام المعتزلة. كتاب الأصول لأبي الحسن الكرخي من المعتزلة. أصول الفقه لأبي بكر الجصاص. كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، هذا رأس المعتزلة تقريبا في هذا الفترة. كتاب التحصيل لأبي منصور الشرعيني. تقويم الأدلة لأبي زيد دبوسي. المعتمد لأبي الحسين البصري. هذه كتب طبعا فيها كتب أخرى أيضا، كتب أصول أخرى، كل هذه الكتب كانت متأثرة بالمنهج العقلاني أو المنهج العقلي. والأصول المفروض ألا يتجرأ أو ألا يأخذ بالمنهج العقلي فقط، المنهج النقلي له مدخلية في الأصول، يعني كثير من قواعد الأصول مأخوذة من النقليات، فالمنهج النقلي يدخل في الأصول، والمنهج العقلي يدخل في الأصول، والمنهج التكاملي أيضا يدخل في الأصول. هذا ما أراده السيد المرتضى. إذن صحح هو خطأ كان موجود في كتب أصول، في منهج المنهج الذي ألفت على أساس منه كتب أصول الفقه السني، وأشار إلى هذا في مقدمة كتابه الذريعة، وأشار طويلة ممكن أن تقرأوها أنتم هنا لتروا ماذا أشير إليه. في ذلك الوقت، في الوقت الذي ألف فيه السيد المرتضى كتاب الذريعة، وقلنا أنه صحح، ألف الشيخ الطوسي كتاب العدة، عدة الأصول، وكتاب العدة من أهم كتب الأصول في عند الإمامية. استوفى فيه أبحاث الأصول الإمامية التي كانت موجودة قبله، يعني كانت موجودة في أصول الفقه للشيخ المفيد. ربما السيد المرتضى كان في أبحاثه، يعني في مجال سوء مالية يطرح كثير من مسائل الأصولية، لعله كان يمهد لتأليف الذريعة بهذا. أيضا هم استفاد من هذا. في مقدمة العدة الشيخ الطوسي يقول: قد سألتم أيدكم الله إملاء مختصر في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبيل الإيجاز والاختصار على ما تقتضيه مذاهبنا، يعني المذهب أهل البيت وتوجبه أصولنا، فإن من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسلك الذي اقتضاه أصولهم، يعني وفق مذهبه سار، ولم يؤحد لأحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله الشيخ المفيد في المختصر الذي هو في أصول الفقه، ولم يستقصه لأنه مختصر كان، وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حررها. وإن سيدنا الأجل المرتضى وإن كثر في أماليه وما يقرأ عليه شاح ذلك، كأنه لم يطلع على الذريعة الشيخ الطوسي، وإنما أشار إلى ما كان يذكره السيد المرتضى في مجالسه وأماليه من أبحاث أصولية، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه، يعني ما كان مطلع على الذريعة من هنا. من الكتب التي ألفت أيضا في الأصول في هذا الوقت كتاب التقريب للشيخ سلار الديلمي، أيضا في أصوله مرة أشرنا إليه، صاحب كتاب المراسم المعروفة. طبعا في هذه الكتب في الذريعة وفي العدة وبخاصة في الذريعة، راح فيما يأتي راح نتحدث عن مصادر التشريع، ذكر الفقهاء بالإضافة إلى الكتاب والسنة الإجماع كمصدر تشريع، وذكروا العقل أيضا كمصدر تشريع. بطبيعة الحال لما تأتي مصادر التشريع هكذا اتجاه مدرسة أو مدرسة المحدثين الفقهاء المحدثين تقف هنا عند حدها، لأنه كانت تعتمد الحديث وحده، وحتى الآيات عندما تأخذها تأخذها من خلال الأحاديث. هنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فتكون المدرسة الآن قد اكتملت كل مقرراتها. وفي المحاضرة الآتية حنتحدث عن مصادر التشريع في هذه المدرسة، لأن الحديث في الواقع عن مصادر التشريع طويل، لا أستطيع أن أختصره بالدقائق الباقية وهي دقيقتان أو ثلاث. يبقى الأستاذ علي يطلب منا دقيقتين أو ثلاث، هو يريد أن يكثر عليكم الدقائق والساعات، وأنا أريد أن أخفف. نلتقي في يوم ما إن شاء الله، والحمد لله.